الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذه ترجمة كما ترون عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما ينافي كمال التوحيد في مقام الأسماء والصفات، فعقدها ليستدل بها لكراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، ولو كان صادقا في حلفه، ذلك أن في كثرته ازدراء بأسماء الله سبحانه وتعالى وتقليلا من شأنها، فاقتضى أن يكون هذا مما ينقص به كمال التوحيد، فإن الواجب في هذا المقام هو تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، فإذا أكثر الحلف فيه، وسواء كان في بيع أو في شراء أو في حتى في كذلك العلم في مقام العلم، فإن هذا يفضي إلى عدم تعظيم هذا الاسم الذي حلف به ولو كان صادقا فيما حلف به، فدل على كراهته. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
نعم، هذه هي دليله رحمه الله، هذه الآية هي دليله من القرآن، استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لكراهة كثرة الحلف. المراد هي الكثرة وليس مطلق الحلف، إنما كثرة الحلف ولو كان مع الصدق. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم، المعنى: لا تكثروا اليمين، كما قال ابن عباس وغيره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه.
نعم، وفي لفظ قال للبركة، ممحقة للبركة، وفي لفظ قال للربح عند مسلم في الصحيح. فهذا هو دليله من السنة، لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لهذه الترجمة من كتاب الله عز وجل انتقل إلى الاستدلال من السنة، فدل هذا الحديث على كراهة الحلف، على كراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ممحقة للبركة، والمراد كثرته، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فدل على أن المراد بالحلف في هذا الحديث هو كثرة الحلف، وليس المراد بذلك اليمين الكاذبة، فإن هذا قول ضعيف. جاء في بعض ألفاظه، نعم، جاء في بعض ألفاظه أنه قال: اليمين الكاذبة ممحقة للبركة، لكن هذا الحرف ليس محفوظا، المحفوظ هو ما عند الشيخين: الحلف ينفق السلعة لكنه يمحق البركة، فدل على أنه عام سواء كان صدقا أو كذبا إذا كان كثيرا، إذا أكثر منه المسلم. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هكذا أطلقه سلمان ولم يعين.
نعم،
ليس في الحاشية تعيين. نعم، إما أن يكون سلمان الفارسي وإما أن يكون ابن عامر الضبي، كلاهما صحابي، فإذا فالظاهر أنه كذلك مهمل هكذا في مصادره، فهذا يسمى مهملا، هذا من مهملي الصحابة، ولا يضر الإهمال هنا. فإما أن يكون الفارسي وهذا هو الأقرب، وإما أن يكون الآخر غيره. نعم. وعن سلمان. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ولو رجعتم إلى مصادره طيب، إذا وجد ما يدلنا إلى تعيينه طيب. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، هذا الحديث هو الثاني في الترجمة، وكأنه رحمه الله أراد أن يكون هذا الحديث دليلا له لصورة أخرى من صور كثرة الحلف أو امتهان أسماء الله عز وجل، وهو أن يكون هذا الحلف في مقام الحلف الكاذب لترويج السلعة، يكون حلفا كاذبا يمينا كاذبا لأجل ترويج بضاعته أو ما عنده من أمر آخر من أمور الدنيا، فيكون وسيلة، يكون هذا الحلف وسيلة لترويج هذه السلعة، دل على أنه مذموم، أنه من صور هذا الحلف المحرم الذي نهي عنه. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما.
وهذه خيرية عامة، خيركم قرني، وفي رواية قال خير الناس، فهذه تفيد العموم وأنه ليس خاصا بالصحابة، الضمير يفيد العموم، خير الناس قرني يعني إلى قيام الساعة، فإن قرنه هو أفضل القرون، وهذا يفيد العموم في كل شيء، في العبادة، في العلم، في الفهم، في التقى، في الصحبة، فهي خيرية عامة، ففهمهم للسنة، فهمهم للوحي أفضل من فهوم غيرهم ممن جاء بعدهم، وهكذا عبادتهم، وهكذا علمهم، وهكذا زهدهم، وهكذا ورعهم، كله سوى في هذا، خيرية عامة، خلافا لمن قال بأنها خاصة بالصحبة، هذا قول ضعيف، صواب أنها عامة بدليل أنه قرن بها التابعين، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلون يعني أتباع التابعين، فدل ذلك على أن المراد هي الخيرية العامة، فهو أفضل القرون على الإطلاق، والمراد به هم الصحابة كلهم حتى انقراض آخرهم. نعم.
ثم قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
عن عمران. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
وهذا هو محل الشاهد. نعم. يشهدون ولا يستشهدون يعني مع اليمين، مقرونة باليمين، شهادة مقرونة باليمين ولو كانت صادقة، لأن هذا هو محل الشاهد منه للترجمة بدليل اللفظ الآخر، بدليل ما سيأتي من لفظه الآخر من حديث ابن مسعود، فهي شهادة أدلى بها مع اليمين، فهذا مذموم إذا لم تطلب منه ولا حاجة لها. نعم.
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
نعم. هذا الحديث هو لصورة ثالثة من صور ابتذال الأيمان وامتهانها، وهي اليمين التي تكون مع الشهادة عند عدم طلبها، عند عدم طلب اليمين أو كذلك عند عدم طلب الشهادة، فهذا يكون منهيا عنه مكروها، لأنه إنما هو ابتذال لهذه اليمين. أما إذا طلبت منه هذه اليمين أو هذه الشهادة فلا حرج، فلا حرج في هذا. نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه،
ودل على أن المراد بالشهادة هنا هي الشهادة التي معها اليمين، ولو كانت صادقة ولو كانت صحيحة إذا سارع إليها ولم تطلب منه، سواء سارع إلى هذه اليمين في مجلس الحكم عند القاضي أو سارع إلى الإدلاء بهذه الشهادة ولم تطلب منه ولا حاجة إليها، يعني ليس مما يقتضيها المقام، فهذا مذموم، كلاهما مذموم. نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم، هذا هو تفسير الشهادة، أراد رحمه الله من هذا اللفظ تفسير الشهادة في الحديث السالف، وهي الشهادة التي تكون مقرونة باليمين إذا سارع إليها، الشهادة التي يسارع إليها دون حاجة، أما إن كان محتاجا إليها المشهود له فإنها مطلوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يأتي بها قبل أن يسألها. فهذا محمول على الشهادة التي يقتضيها المقام، يحتاجها الذي شهد له، أما إذا لم يكن محتاجا لها فإذا سارع إليها الشاهد فإنها تكون مذمومة، ولا سيما إن كانت مع اليمين. نعم.
قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم، إبراهيم هو النخعي، ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر لبيان عظمها عند العلماء وعند السلف الصالح، عظم اليمين عندهم رحمهم الله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف،
يعني من النهي، باب ما جاء يعني من النهي، والمراد الكراهة كما تقدم، أنها مكروهة إذا كانت صادقة، إذا كانت يمينا صادقة، ما إن كانت محرمة فهذا ظاهر، إذا كانت من الزور فهذا ظاهر أنه محرم، كلام هنا في اليمين الصادقة إذا كررت بلا حاجة في بيع وفي شراء وفي مجالس الناس بينهم وفي عموم الكلام وهكذا في العلم إذا لم يقتضيها المقام، كل هذا مذموم، لأن فيه إهانة لهذا الاسم الذي حلف به، فإنه إنما حلف بأسماء الله تعالى، حلف باسم من أسماء الله، فإذا أكثر منه فإن فيه إهانة، هذا علامة على ازدراء هذا الاسم وعلى امتهانه. نعم.
قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير رحمه الله: أي لا تتركوها بغير تكفير،
يعني احفظوها بالكفارة، وهذا قول للمفسرين، احفظوها بالقيام بكفارتها من الحنث، هذا قول لابن جرير وغيره رحمه الله. نعم.
وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد لا تحلفوا.
وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآية في الترجمة، ألا تحلفوا عند عدم الحاجة، فإذا كان كذلك فإن الكثرة أيضا مذمومة، إذا كان ابن عباس نهى عن مطلق الحلف إلا عند الحاجة وفسر الآية بهذا التفسير، فإن التكرار فيها والكثرة يكون مذموما من باب أولى. نعم. وهذا التفسير هو الصواب، احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا اليمين إلا عند الحاجة إليها. نعم.
وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، والمعنى يعم القولين. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث.
وفيه دلالة، في هذا الحديث دلالة على أن الاستهانة بما يعظمه الله سبحانه وتعالى من أسمائه ومن صفاته ومن العلم ومن الوحي، فيه دلالة على أنه محق، على أن عدم تعظيم هذا الذي حمل إنما هو محق للبركة، لبركة هذا الذي لم يعظم. فإذا كان مثلا صاحب علم من الله عليه بعلم، ولم يعظم هذا العلم بالعمل به حسب القدرة، ولم يعظمه بالبعد عما حرم الله عليه، لأن العلم وحي، نصوص شرعية، فإذا ترك تعظيمها ولو كان تركا يسيرا لما أوجب الله عليه فيه، فإن هذا مفض إلى محق بركة هذا العلم، كما هو الحال في هذا الحديث. فإن هذا الحلف صادق، ولكنه أصبح ماحقا لهذا الربح في البيع، لأنه لم يعظم اسم الله جل وعلا في بيعه. هذا هو السبب، أنه لم يعظم اسم الله، إنما أكثر من الحلف في بيعه، مع أنه صادق وقد أنفق سلعته في الدنيا وأتاه ما يريده في الدنيا، ولكن ما خسره أعظم، وهو عدم البركة من هذا الربح. يمحق هذا الربح، بركة هذا البيع تمحق بسبب عدم تعظيم الاسم الذي حلف به، فإنه إنما حلف باسم من أسماء الله تعالى. فهكذا يقال فيما كان معظما في الشريعة إذا لم يعظمه المسلم في مقامات أخرى، في العلم أو في العبادة، تعظيم العبادة وتعظيم شعائر الله، كل هذا يكون ماحقا لبركة هذا العلم أو بركة هذه العبادة عليه، أو بركة بدنه أو نحو هذا، كل هذا مما دل له لفظ هذا الحديث، ففيه فوائد عظيمة. نعم. والمراد كما قلنا بالحلف هنا هو الحلف الصادق، خلافا لمن قال بأن المراد به هي اليمين الغموس، فهذا قول ضعيف. نعم، جاء في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند أنه قال اليمين الكاذبة، لكنه حرف ضعيف لا يصح. المحفوظ هو ما عند الشيخين أنه قال الحلف يعني اليمين، وهذا مطلق، فيعم الصادق والكاذب. والدليل على هذا هو حديث أبي قتادة كما قلنا عند مسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الحلف، نص عليه، فإنه ينفق ثم يمحق، أو ينفق على التشديد وهو أفصح ثم يمحق، دل على أن المراد به هو كثرة الحلف إذا كان بلا حاجة. أما إن كان مع الحاجة في مجلس الحكم، في مجلس القضاء، أو في العلم كذلك نحتاج إليه أو نحو هذا، لا بأس به، لكن المقام هو ما يفضي إلى الاستهانة بهذا الاسم الذي حلف به، إذا كان قد استهان به في بيعه أو في شرائه فإنه يمحق ما عنده من هذه المعاملة، ولو لم يكن قاصدا لهذا، ليس من شرطه القصد، فإنه ربما غاب عنه هذا المعنى، ولكن الثمرة واقعة عليه فيه. نعم.
قال رحمه الله: والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب. قوله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته. نعم.
وأيضا من ذلك وقوع ما يقع في القلب من حظوظ النفس، وهذا كثير عند الصالحين وعند طلبة العلم وعند أهل العلم، وهو ما يقع في القلب من حظ النفس ولو كان غير رياء أو سمعة، فإن هذا يفضي إلى محق بركة ما عنده من هذا العلم، أو بركة ما حفظه من هذا العلم أو من كتاب الله عز وجل. والمعنى أن الثمرة تقل منه والنفع يقل منه، وما يعود إليه على بدنه وعلى صحته يكون قليلا ضعيفا بحسب ما وقع في قلبه من عدم التعظيم، وهذا أمر مجرب مشاهد. فإذا عظم المسلم أمر الله في قلبه فإن هذا يكون دليلا على أن هذا العبد إنما استقامت له أموره بأسباب هذا التعظيم. وكم من عالم قل علمه بالنسبة إلى غيره ولكن الله سبحانه وتعالى نشر علمه، نشر ما عنده من هذا الخير بأسباب ما وقع في قلبه من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم النصوص، تعظيم الكتاب والسنة، وعدم صرف نظره إلا إليهما، بخلاف ذلك الذي ربما كثر عنده العلم وكثرت عنده الرواية والحفظ وعظمت مكتبته بالكتب الكثيرة، ولكنه ليس في قلبه ذلك التعظيم الذي وقع في قلب العالم الآخر، فحينئذ تكون البركة عنده قليلة والنفع قليل، يكون قليلا، والعائد على بدنه من الحفظ ونحو ذلك قليل بالنسبة إلى الآخر، وهذا كذلك أمر مشاهد. فإذا ظهر أن العبرة من هذا العلم أو من غيره هو تعظيمه في القلب أولا، تعظمه بالعمل كما قال شاعرهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وهذا معنى صحيح، فلا بد من العمل بالعلم، والضابط في هذا هو ما كان واجبا عليه، فهذا لا شك فيه، والبعد عن كل ما حرم الله عليه وهذا لا شك فيه، وهكذا في النوافل إن كان قادرا على أدائها ثم تساهل، فإن كان حاملا لهذا العلم فإنه يأثم أو يقال إنه يقل ما عنده من بركة هذا العلم بقدر ما ترك من هذه النوافل إذا كان قادرا على أدائها ثم تساهل، مثل قيام الليل مثلا، قادر على القيام ولكنه تساهل بالسهر وهو طالب علم أو هو عالم أو عابد صالح يشار إليه، وتشاغل بأمور أخرى عن قيام الليل، فإن هذا يفضي إلى قلة البركة في بدنه وفي علمه في حياته وفي ساعاته، بخلاف ذلك الذي اجتهد في جهاد نفسه في هذه العبادة مثلا، وهكذا في الصوم المستحب، وهكذا في الصدقة، والضابط في هذا كله هو أن يكون قادرا على أدائها، يكون مستطيعا، أما إن كان عاجزا لأمر أو لآخر فإنه معذور، بل هو معذور في الواجب كما هو معلوم، فهكذا في النافلة. فالحمل على طالب العلم أو على العالم أكثر بكثير من غيره، لماذا؟ لأن الله فضله على غيره بهذا العلم، فهكذا يقال في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفي كلامه وفي وحيه، فإن تعظيمه في قلوبهم أشد من تعظيمه في قلوب عامة الناس، يجب أن يكون أقوى وأشد، وإذا وقع شيء من القصور في هذا فإنه يكون سببا لما يقع عليه من النقص والخلل بسبب هذا القصور، ولو كان مستحبا ولو كان من كمال التوحيد. فظهر من هذا التقرير أن من من الله عليه بمنة عظيمة من علم أو حفظ للقرآن أو عبادة أو نحو هذا، فإنه متى ما قصر في مقام تعظيم النصوص فإن هذا يفضي إلى محق ما من الله به عليه، محق بركة ما من الله به عليه. وهذه قاعدة ظاهرة من هذا الحديث، والواقع أيضا شاهد له، الواقع شاهد له، بل إن كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون إن العبادة زكاة للبدن، زكاة للبدن، بمعنى أنها تحفظه، كما أن المسلم يحفظ زكاته بإذن الله بالمال المزكى، كذلك هنا العمل الصالح يكون زكاة لهذا البدن. فإذا قصر فيه وهو قادر عليه، من الله عليه بالقدرة عليه، فإن هذا في الواقع يكون منبئا عن عدم تعظيم النصوص، لأن النصوص هي التي أمرت به، وهو قبل غيره في هذا الأمر، ومقدم على غيره في امتثال هذه النصوص. وعدم امتثال هذه النصوص هو في الواقع عدم تعظيم هذا الوحي، والوحي هو كلام الله عز وجل، فأفضى إلى عدم تعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى من هذا الوحي المنزل، فأصبح مؤثرا عليه في حياته، في بركة بدنه، بركة يومه، بركة أولاده في البيت، بركة أهله، إلى غير ذلك، حتى ربما كان في دابته وفي سيره وفي مشيه وفي عبادته الأخرى يؤثر عليها. نعم.
قال رحمه الله: قوله وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، هذا في اليمين الكاذبة، لأن فيه وعيدا شديدا، الوعيد عليه شديد، فدل على أن من جعل هذه اليمين الكاذبة وسيلة لترويج سلعته وبضاعته وما عنده من حظوظ الدنيا، فهذا هو وعيده، فأصبح محرما. نعم. وأيضا حديثنا السالف، حديث متقدم، لو أن أحدكم بحث لنا عن الراوي الذي زاد فيه أنه يمين كاذبة عند أحمد، حتى ننظر في اسم هذا الراوي الذي زاد هذا الحرف، ننظر في حاله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محقق الكتاب: رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبيهقي في الشعب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمطي وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي.
وجاء تعيينه في الإسناد عندك بأنه الفارسي، أم أن الشيخ رحمه هو الذي عينه؟
الشيخ ذكر القولين.
ما هو معنى؟
قال: لعله سلمان الفارسي، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
جيد، إذا تيسر لأحدكم أن ينظر في تحفة الأشراف حتى يعينه، طيب، ربما يشير إليه أو في إتحاف المهرة أو فيما يكون معينا له. جيد. نعم. وأظنه الفارسي، لأنه إذا أهمل فإنه في الغالب يعود على المشهور عندهم، والمشهور في الصحابة هو سلمان الفارسي. نعم، على أن في هذا الحديث كلاما لكن معناه صحيح.
قال رحمه الله: قوله لا يكلمهم الله، وهذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام.
نعم، يعني يجرى على ظاهره ولا يؤول، وهذا واضح الحمد لله. نعم. فلا يؤول بتأويلات أخرى، كلها أقوال ضعيفة، من أوله ولو كان من شراح المسلمين فإن قوله ضعيف، ربما تأوله بعضهم من يعني ممن شرح هذا الحديث، على طريقة تخالف طريقة السلف، فلا عبرة بقوله، إنما يحمل على ظاهره. نعم.
قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يسجر من له عقل من هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله شيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خشية الله.
وأيضا يقال في كل من ارتكب معصية وليس عنده دافع لارتكابها، فإنه أعظم جرما من ذلك الذي كان عنده دافع أقوى من غيره، كما هو الحال في هذا الحديث. فإن النبي كما ترى توعد الكبير الذي ضعفت همته للنساء، وشيمط يعني كبير في السن، طاعن في السن، ثم عياذا بالله وقع في الزنا مع قلة الدعوة إلى هذا، ليس عنده شهوة للمرأة، ولكن عياذا بالله ارتكب الفاحشة، فأصبح عذابه أشد من ذلك الشاب الذي ربما وقع في هذه الفاحشة لقوة الداعي عنده، لقوة الشهوة أو نحو ذلك، أو لكثرة الفساد، فكلاهما على خطر عظيم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا أعظم عذابا. فهكذا يقال في كل من فعل منكرا كبيرا وليس عنده داع يكون قد دعاه بشدة إلى هذا المنكر، إنما ربما الهوى عياذا بالله أو المحاكاة نحو هذا، فهذا جرمه أعظم. وهكذا يقال في الفقير إذا استكبر أو نحو هذا، فإنه ليس مثل ذلك الغني الذي وقع عنده الكبر، فإن ذلك الغني عنده مال دعاه إلى الوقوع في الكبر، فإثمه أقل من ذلك الفقير الذي ليس عنده مال ثم تكبر كما سيأتي. نعم.
وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له.
العائل هو الفقير. نعم، العائل هو الرجل الفقير، إذا تكبر على الناس مع فقره فإن هذا الكبر محرم عليه وعلى غيره، ولكنه هو أشد من الغني كما قلنا، لأن الغني عنده مال يفضي به إلى الكبر في الدنيا، عنده ثروة فأصبحت ربما داعية إلى إضعاف نفسه، لأنه ضعيف، بشر ضعيف، ما هذا ليس عنده شيء فأصبح جرمه أعظم. فهذه قاعدة أخذها العلماء من هذا الحديث، وهو أن ارتكاب المنكر الكبير يعني كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بلا داع من دواعي النفس، فإن جرم هذا المرتكب أعظم من جرم ذلك الذي ارتكبه مع الداعي، مع وجود الداعي، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يقع كثيرا ممن يكون ينظر في هذه الشهوات مروجا لها، ليس عنده داع لهذا، إنما هو الترويج لهذه الفتنة، فهذا ذنبه أعظم بلا شك من ذلك الذي وقع في هذه الفتنة عن شهوة وعن رغبة وعن ميول. نعم. وكلاهما على ذنب عظيم، كلاهما في كبيرة، ارتكب كبيرة، ولكن هذا أشد من هذا، هذا أشد جرما من الآخر لأجل الداعي في قلبه، هذا الداعي ضعيف وهذا الداعي قوي، فأصبح هذا فيصلا في حقهما، فارقا، علامة فارقة في المفاضلة في العذاب، في هذا التفاوت في عذاب هذا وعذاب هذا. نعم.
فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته، بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. قوله وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قوله وفي الصحيح
السمن قيل إنه على ظاهره يظهر فيهم الشحم الكثير، وهذا هو الأظهر. وقيل هو كناية عن التوسع في المآكل والمشارب وشهوات الدنيا، وقيل هو كناية عن التوسع فيما ليس عند الإنسان، التكثر بما ليس عند الإنسان من أمور الدنيا أو أمور العلم. ولكن الأظهر أنه على ظاهره، يحمل على ظاهره بأسباب ما يفتح الله على الناس من مآكلهم ومشاربهم. وكذلك يكون هذا علامة ذم في الغالب، ليس على الإطلاق، إنما في الغالب، الغالب أنه علامة ذم إذا كان عاما في الناس، بدليل أن هذا فيه دلالة على ضعف قلوبهم وضعف هممهم في طلب الحق، فكثر هذا في أبدانهم. أما إن كان خلقة أو كان على ما كان عليه آباؤه أو نحو هذا فلا حرج فيه والحمد لله، إنما الكلام فيما لو كان بسبب الإهمال في شعائر الله والتوسع فيما كان مذموما، فهذا لا شك أنه مذموم منهي عنه. نعم.
قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث
وهم التابعون، الذين يلونهم هم التابعون مع عدم وجود الصحابة، مع انقراض عصر الصحابة، هذا هو الصواب في تفسير القرن. الصواب أنهم هم الذين يكونون في طبقة واحدة متلازمين، ليس بينهم تفاوت، وهذا ينطبق على التابعين كلهم، كبير والصغير والطبقة الوسطى منهم، كلهم في هذه الطبقة في هذا القرن أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم. نعم، على وجه العموم ليس على التفصيل، إنما على العموم. نعم.
وأما القرن الثالث فظهرت فيه البدع لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء.
والمحفوظ أنهما قرنان، ذكر اثنين بعد قرن الصحابة، ذكر التابعين ثم أتباعهم، هذا هو المحفوظ. والشك أن أظنه أنه ليس من الصحابي، إنما ممن جاء دونه، شك فيما أظن فيما يظهر أنه ليس من صحابي الحديث، ليس من عمران، إما إنما ممن رواه دونه، إما من تابعي أو نحو هذا، هذا هو الأظهر. الصواب أنه ذكر قرنين بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تابعين وأتباعهم. نعم.
ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.
الشهادة هي اليمين في هذا الحديث، الشهادة المقرونة باليمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله سماها شهادة، نشهد يعني نقسم، الله سمى الشهادة في هذه السورة، سمى اليمين شهادة، قالوا نشهد يعني نحلف إنك لرسول الله. الشهادة هنا يراد بها اليمين التي تكون مقرونا بهذه الشهادة، تكون مقرونة بهذه الشهادة. نعم. وليس مطلق الشهادة. نعم.
قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها ولذاتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل، فقد يكون في بلد جماعة أفضل ممن سبقتها، لكن على وجه العموم فإن كل من تأخر لا شك أنه أقل ممن تقدم، وهذا ليس من لازمه أن يوجد أناس فضلاء أو جماعة فاضلة أو علماء فاضلون في أزمان هم أفضل ممن سبقهم، ليس من لازمه. نعم.
فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف، فحدث التفرق والاختلاف في الدين.
وهذه جريمة كبيرة عياذا بالله إذا كان الشرك يقع ممن تصدى للعلم، لأنه يكون قدوة للناس، فإذا وقع منه شيء فلا يكون عبرة في استباحة ما وقع فيه، إنما يكون وبالا عليه، نسأل الله العافية. وما أكثر هذا في زمانك من روج للشرك أو وقع فيه علاني عياذا بالله أو حضر محافله، فهذا لا شك أنه من الخذلان وأسباب الخذلان، ولا عجب فيما عنده من هذا العلم أو فيما حفظه، هو وبال عليه، حجة عليه، ما حفظه من هذا العلم أو ما أوتي هو حجة عليه، كما أخبر بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فأصبح حجة عليهم إذا وقعوا في الشرك. وهكذا المسلم الذي من الله عليه بالعلم ووقع فيما حرم الله عليه من الشرك، فإن هذا يكون حجة عليه عياذا بالله. نعم، يعني هذا العلم الذي عنده يكون وبالا عليه. نعم.
فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بوية في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبو وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله: ثم
نعم، يعني قرن الصحابة واثنان بعدهما. نعم، وهذا كما قلنا مفسر للشهادة، أورده لتفسير الشهادة كما قلنا، تسبق أحدهم شهادته يمينه أو يمينه شهادته، فأصبح مفسرا بأن المراد هي الشهادة التي تكون مع اليمين، مقرونة باليمين. نعم.
قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله: قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هكذا حال السلف الصالح، محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم.
نعم، يعني الضرب الذي يكون للتأديب ضربا غير مبرح، والظاهر أنهم دون سن التمييز، الصغار هنا المراد بهم هم من دون سن التمييز، يعلمونهم هذه الأحكام لو قرأته من القراء حتى لا يضيع الوقت. نعم، الباب الآخر من قرة عيون الموحدين. نعم. هل وقفتم على الحديث الذي طلبناه قبل أن نغادر؟ صحيح. نعم، ومن حديث أبي هريرة. نعم، لكن الراوي وعند أحمد في المسند: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، هكذا لفظه. فأخذ منه بعضهم أن المراد بهذه اليمين هي الكاذبة، لكن هذا ليس بصواب، لأن هذا اللفظ في ظني غير محفوظ، بدليل أن حديث أبي قتادة قال كثرة الحلف إياكم وكثرة الحلف.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء،
وابن العلاء هو ابن عبد الرحمن، نعم العلاء عن أبيه،
قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء، وابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه،
عن أبيه نعم، العلاء ابن عبد الرحمن، أراد أن يجمع الإسناد هنا، نعم عن أبيه عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وقال ابن جعفر للبركة.
نعم ما أظنه محفوظ، لا أظنه محفوظا، لأن العلاء متكلم فيه، العلاء بن عبد الرحمن متكلم فيه، وما عند الشيخين بلا لفظ الكاذبة، الدليل هو حديث أبي قتادة لأنه يعارض حديث أبي قتادة عند مسلم كما قلنا إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، فأصبح هذا هو المراد، إذا ظهر أن الضعف من هذا الراوي من العلاء بن عبد الرحمن وهو متكلم في حفظه، فيه كلام من قبل حفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من وجوب تعظيم أسماء الله عز وجل انتقل إلى وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني العهد بهما، إبرام العهد بهما، فلا يجوز إبرام العهد بهما، إنما بذمة العاهد نفسه، يكون بذمة العاهد، أما عقد عهد أو مصالحة أو شروط مع طائفة أخرى ولو كانت مسلمة على ذمة الله أو على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا محرم ولا يجوز، لأن فيه إقلالا بشأن هذه الذمة، ربما أفضى هذا إلى إخلال هذا العقد فأصبح ازدراء بهذه الذمة التي عقد عليها، هذا هو المعنى. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع. قوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد. قوله عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك.
نعم هذا هو محل الشاهد. قال فإن وقعت على حصن فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، وهذا نهي، اختلف العلماء في النهي هنا هل هو للتحريم أم للكراهة، والصواب أنه للتحريم، الصواب أنه يحرم إجراء العقود على ذمة الله أو على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على ذمتك أنت أيها الذي أبرمت هذا العقد، أو على ذمة أصحابك إن كنت مع جيش. أما على ذمة الله فلا يجوز، لأنه ربما أخفر في هذه الذمة، ربما أخفرت أنت أيضا فأصبح هذا تنقصا بذمة الله جل وعلا. الصواب أنه للتحريم، وهذا هو الشاهد منه كما قلنا للترجمة. نعم، يعني إنه دليل من السنة على تحريم إبرام العقود على ذمة الله أو ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه. نعم،
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.
نعم، يعني أنه أخف الضررين، وليس المعنى أنه جائز، إنما هو أخف الضررين، هو أهون من إخفار ذمة الله أو ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا ازدراء بهذه الذمة. نعم، اختلف العلماء فيما لو علم يقينا أنه لن يخفر بهذه الذمة، هل يجوز له الإبرام أم لا؟ على قولين، الصواب أنه لا يجوز بكل حال مع هذا الحديث، الصواب أنه لا يجوز مطلقا. نعم، حتى لو انقدح في قلبه أنه ليس هناك إخفار لهذه الذمة. نعم،
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
وهذه أيضا محل خلاف، مسألة إنزال المخالف على حكم الله عز وجل هل هو جائز أم لا؟ منهم من قال إن اللفظ عام، فهو يعم من كان في عهده عليه الصلاة والسلام وأيضا من جاء بعده لعموم هذا اللفظ. ومن العلماء من قال إنه خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال نزول الوحي في ذلك الوقت، أما الآن فقد انقطع الوحي فلا حرج في إنزال المخالف على حكم الله، وهذا هو الأولى، هذا هو الصواب في هذا، أنه لا حرج إذا علمت أنه ليس هناك ما يخالف هذا الحكم، يعني إذا غلب على ظنك أنك مصيب لحكم الله جل وعلا في هذا. نعم،
قوله عن بريدة وابن حصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى. فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قوله: ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه.
وفيه دلالة على وجوب الاستعانة بالله جل وعلا في كل أمور العبد، وهذا لا إشكال فيه، على أن بعضهم قال إنها تجب فيما كان واجبا عليه، ولكن الصواب أنها تجب بكل حال، استعانة بالله جل وعلا تجب في كل حال، في عبادة، في جهاد، في حج، في بر لوالدين، في كل شيء تجب عليك، وهي في القلب، تقع في القلب، ولا حاجة إلى التكلف فيها، إنما يعتمد بقلبه على الله عز وجل في هذا العمل أو في هذه العبادة أو نحو هذا. نعم،
قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، واستثنى منهم من له عهد، وكذلك الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، كما قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال.
التمثيل هو تشويه المخالف الكافر يعني في ساحة القتال بقطع أحد أعضائه إما يده أو أنفه ونحو هذا. وظاهر هذا الحديث تحريمه مطلقا، ظاهر اللفظ أنه يحرم التمثيل بالكافر في حال القتال مطلقا. واختلف العلماء فيما لو مثل الكافر بالمسلمين قبل ذلك، فقال بعضهم يجوز التمثيل بهم لأنه من قبيل الرد عليهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال آخرون لا يجوز مطلقا، وهذا في ظني أقرب لنصوص الشريعة، إلا إذا كان التمثيل منهم عاما حصل منه شيء كثير في صفوف المسلمين فإنه ربما احتاج إليه ولي الأمر الأمير في السرية ونحو هذا لقطع شرهم أو تخفيف شرهم. أما إن كان بأفراد من أفراد الجيش بأحد منهم فإن الأولى عدم المقابلة في هذا. نعم.
قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بالزيادة ثم. قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذ ذاك، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على.
نعم. وقال بعضهم يراد بها عموم دور الإسلام فإنها كلها دار هجرة. قال بعض العلماء المراد هنا هي المدينة، تحولوا إلى المدينة لأنها هي دار الهجرة آنذاك. وقال آخرون إلى كل بلد إسلامي لأنه بلد للهجرة إليه. وهذا هو الأظهر، أنه اسم للجنس ليس للعين، ليس للمدينة بعينها، إنما هو لعموم ما كان من بلاد المسلمين التي تكون قريبة منهم، فهذا هو الأظهر. نعم.
وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك، وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم.
وهذا يدلنا.
أحسن الله إليكم. وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك.
نعم، إذا كان قادرا عليها وعجز عن إظهار دينه، هذا هو الشرط عند العلماء وهو أراده رحمه الله، لكنه اختصر العبارة. تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان قادرا، وكان كذلك غير قادر على إظهار دينه. أما مع القدرة على إظهار الدين فلا تجب، إنما تستحب. نعم.
وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم.
هذه محل خلاف، الهجرة من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر إذا كثرت المعاصي، المعنى أنها ظهرت علانية ليس المعنى مطلق الكثرة. الفقهاء نصوا على ظهور المعاصي، ظهور الزنا ولا ينكر من غير نكير، ظهور الفواحش الأخرى من غير نكير، وأصبحت هي السمة الغالبة لهذا البلد. فبعض الفقهاء قال إنها تجب الهجرة، تجب الهجرة إلى بلد إسلامي آخر أقل منه معصية، معللين بأن القصد من ذلك من هذه الهجرة هي حفظ الدين، وهي حاصلة في هذه الهجرة، فإنه إذا بقي في هذا البلد ربما فسد عليه دينه مع الأيام، والمهاجر يحفظ بهذا دينه. وقال آخرون إنها جائزة، إنها جائزة، والوجوب ليس متعينا في حقه. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنكار المنكر، قال من رأى منكم منكرا فليغيره، فإذا كان قادرا على الإنكار وجب عليه بيده أو بلسانه أو بقلبه، والهجرة ليست واجبة عليه. وهذا هو الأظهر أنها لا تجب، هي جائزة في حقه، هي جائزة إذا كان في بلد عمت فيه المعاصي بلا نكير، ظهرت أصبحت ظاهرة، وليس المعنى وجود هذه المعاصي، إنما المعنى أنها أصبحت هي السمة الغالبة فيها عياذا بالله، فإن له أن يهاجر على خلاف كما قلنا في مسألة الوجوب، والصواب عدم الوجوب. نعم.
قوله فإنهم قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط له من الخمس ولا من الفيء شيء. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية.
نعم، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، أنها تجب على كل كافر ولو كان أعجميا من مشركي غير العرب. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنها خاصة بأهل الكتاب كما تعلمون، وبالمجوس أيضا ملحقون بهم لأمر عمر فيهم، سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأصبحت خاصة باليهود والنصارى والمجوس، وهذا أظنه أيضا مذهب الشافعي رحمه الله. وذهب أبو حنيفة إلى أنها خاصة بالعجم من المشركين دون غيرهم، والأظهر والله أعلم أنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس لدلالة الآية، فهذا الحديث مخصص بتلك الآية. نعم.
وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق، وقال الشافعي دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد بن حنبل.
والصواب أنه راجع إلى اجتهاد أمير السرية أو الحاكم، هذا هو الصواب، لأن الناس يختلفون في هذه الأزمان وفي غيرها يختلفون، فراجع إلى اجتهاده أو إلى ما تعرف عليه الناس في ذلك الوقت، وليس فيه حد واضح في نصوص السنة، إنما هي اجتهادات للفقهاء رحمهم الله. وعلى ظهر كما قلنا عدم التحديد، والذي يأمر بها هو الإمام أو نائبه، وقيل هو الأمير، هو أمير السرية، وهذا قول قوي محل خلاف، منهم من قال إنها إلى الإمام، إلى إمام المسلمين أو نائبه الذي أوكل إليه الأمر، وقيل إلى أمير السرية، قيل أمرها إلى أمير السرية، لكن هذا قول قال به بعض الفقهاء، وأظن أن كثيرا من أصحاب أحمد رجحوه، وهذا قول قوي. نعم.
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل الناء إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.
فيه حجنا
صلى الله عليكم. قال فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.
نعم، هو قول الجمهور، المجتهد المصيب فيه واحد ليس متعددا. وقال بعض الأصوليين وبعض الطوائف الضالة كل مجتهد مصيب، لكن هذا قول ضعيف، هذا هو مذهب الزيدية أن كل مجتهد يكون مصيبا، وهذا قول ضعيف. الصواب أن المجتهد أن المصيب واحد، لكن ربما يقال إنه مصيب بالنسبة إلى نفسه، ربما يقال، وهذا قول قال به ابن عثيمين رحمه الله، ولا أظن أنه فيه شيء من الوضوح، قال ربما يقال إنه يكون مصيبا بالنسبة إليه، هو يرى أنه هو المصيب، وهو على كل عائد إلى القول بأن المصيب واحد، مؤدى هذا القول يعود إلى القول بأن المصيب واحد، وهذا هو الصواب. نعم.
قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال: أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى.
كما قلنا النهي هنا للتحريم على الصواب، واختلف العلماء فيما لو جزم أنه ليس هناك خفر للذمة، لذمة الله أو ذمة نبيه، فهل يجوز أم لا؟ الصواب أنه لا يجوز بكل حال، على أن بعض الفقهاء قال إنه يجوز له أن يجعل الذمة في هذا العقد إذا جزم أنه ليس هناك خفر لها، يعني إذا مثلا كان عقدا بين مسلمين وكلاهما ثقة ورع وتعاهد على ذمة الله في هذا العقد، فقال بعض الفقهاء يجوز، ظاهر قولهم إنه يجوز لأنه بين مسلمين وكلاهما بعيد عن خفر الذمة. أما على ذمة النبي فلا تجوز بكل حال، لأنه مات عليه الصلاة والسلام، إنما تجوز في حال حياته بناء على هذا القول، على القول بأنها تجوز في حال عدم الخفر بها تجوز أيضا حال حياته. أما ذمة الله جل وعلا فإنها على هذا القول تجوز إذا كان هذا العاقد مسلما والآخر مسلما وكلاهما ممن يعرف عنه الورع مثلا والبعد عن نقض العهود، فقال بعض الفقهاء تجوز حينئذ. والأظهر والله أعلم أنه عام في المنع بكل حال، نعم، تعظيما لهذه الذمة. نعم.
قال رحمه الله:
فإننا كما قلنا في مقام الحلف يمنع ولو كان صادقا، إذا كان مكررا أو كان إكثارا فهكذا هنا يمنع ولو كان مأمونا، العاقد مأمونا. نعم.
قوله رحمه قال رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم، نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعندنا إن شاء الله بدءا من بعد غد من الأحد، عندنا إن شاء الله تعليق على منسك الشيخ ابن الإمام المجدد رحمه الله في الحج بعد صلاة العصر لأسبوعين لمدة 3 أيام في كل أسبوع، الأحد والاثنين والثلاثاء. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. هذه ترجمة كما ترون عقدها المصنف رحمه الله لبيان ما ينافي كمال التوحيد في مقام الأسماء والصفات، فعقدها ليستدل بها لكراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى ولو كان صادقا في حلفه، ذلك أن في كثرته ازدراء بأسماء الله سبحانه وتعالى وتقليلا من شأنها، فاقتضى أن يكون هذا مما ينقص به كمال التوحيد، فإن الواجب في هذا المقام هو تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، فإذا أكثر الحلف فيه، وسواء كان في بيع أو في شراء أو في حتى في كذلك العلم في مقام العلم، فإن هذا يفضي إلى عدم تعظيم هذا الاسم الذي حلف به ولو كان صادقا فيما حلف به، فدل على كراهته. نعم.
وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
نعم، هذه هي دليله رحمه الله، هذه الآية هي دليله من القرآن. استفتح الترجمة بهذه الآية ليستدل بها لكراهة كثرة الحلف. المراد هي الكثرة وليس مطلق الحلف، إنما كثرة الحلف ولو كان مع الصدق. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان، قال واحفظوا أيمانكم، المعنى لا تكثروا اليمين كما قال ابن عباس وغيره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
نعم. وفي لفظ قال للبركة، ممحقة للبركة، وفي لفظ قال للربح عند مسلم في الصحيح. فهذا هو دليله من السنة. لما فرغ رحمه الله من الاستدلال لهذه الترجمة من كتاب الله عز وجل انتقل إلى الاستدلال من السنة، فدل هذا الحديث على كراهة الحلف، على كراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى، ذلك أنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ممحقة للبركة، والمراد كثرته كما في حديث أبي قتادة عند مسلم في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. فدل على أن المراد بالحلف في هذا الحديث هو كثرة الحلف، وليس المراد بذلك اليمين الكاذبة، فإن هذا قول ضعيف. جاء في بعض ألفاظه، نعم جاء في بعض ألفاظه أنه قال اليمين الكاذبة ممحقة للبركة، لكن هذا الحرف ليس محفوظا. المحفوظ هو ما عند الشيخين، الحلف ينفق السلعة لكنه يمحق البركة، فدل على أنه عام سواء كان صدقا أو كذبا إذا كان كثيرا، إذا أكثر منه المسلم. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هكذا أطلقه سلمان ولم يعين.
نعم.
ليس في الحاشية تعيين. نعم. إما أن يكون سلمان الفارسي وإما أن يكون ابن عامر الضبي، كلاهما صحابي، فإذا فالظاهر أنه كذلك مهمل هكذا في مصادره، فهذا يسمى مهملا، هذا من مهملي الصحابة ولا يضر الإهمال هنا. فإما أن يكون الفارسي وهذا هو الأقرب، وإما أن يكون الآخر غيره. نعم. وعن سلمان. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
ولو رجعتم إلى مصادره طيب، إذا وجد ما يدلنا إلى تعيينه طيب. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم. هذا الحديث هو الثاني في الترجمة، وكأنه رحمه الله أراد أن يكون هذا الحديث دليلا له لصورة أخرى من صور كثرة الحلف أو امتهان أسماء الله عز وجل، وهو أن يكون هذا الحلف في مقام الحلف الكاذب لترويج السلعة، يكون حلفا كاذبا يمينا كاذبا لأجل ترويج بضاعته أو ما عنده من أمر آخر من أمور الدنيا، فيكون وسيلة، يكون هذا الحلف وسيلة لترويج هذه السلعة، دل على أنه مذموم، أنه من صور هذا الحلف المحرم الذي نهي عنه. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما.
وهذه خيرية عامة، خيركم قرني، وفي رواية قال خير الناس، فهذه تفيد العموم وأنه ليس خاصا بالصحابة، الضمير يفيد العموم، خير الناس قرني يعني إلى قيام الساعة، فإن قرنه هو أفضل القرون، وهذا يفيد العموم في كل شيء، في العبادة، في العلم، في الفهم، في التقى، في الصحبة، فهي خيرية عامة. ففهمهم للسنة، فهمهم للوحي أفضل من فهوم غيرهم ممن جاء بعدهم، وهكذا عبادتهم، وهكذا علمهم، وهكذا زهدهم، وهكذا ورعهم، كله سوى في هذا، خيرية عامة، خلافا لمن قال بأنها خاصة بالصحبة، هذا قول ضعيف. صواب أنها عامة بدليل أنه قرن بها التابعين، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلون يعني أتباع التابعين، فدل ذلك على أن المراد هي الخيرية العامة، فهو أفضل القرون على الإطلاق، والمراد به هم الصحابة كلهم حتى انقراض آخرهم. نعم.
ثم قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
عن عمران. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
وهذا هو محل الشاهد. نعم. يشهدون ولا يستشهدون يعني مع اليمين، مقرونة باليمين، شهادة مقرونة باليمين ولو كانت صادقة، لأن هذا هو محل الشاهد منه للترجمة بدليل اللفظ الآخر، بدليل ما سيأتي من لفظ الآخر من حديث ابن مسعود، فهي شهادة أدلى بها مع اليمين، فهذا مذموم إذا لم تطلب منه ولا حاجة لها. نعم.
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن.
نعم. هذا الحديث هو لصورة ثالثة من صور ابتذال الأيمان وامتهانها، وهي اليمين التي تكون مع الشهادة عند عدم طلبها، عند عدم طلب اليمين، أو كذلك عند عدم طلب الشهادة، فهذا يكون منهيا عنه مكروها، لأنه إنما هو ابتذال لهذه اليمين، أما إذا طلبت منه هذه اليمين أو هذه الشهادة فلا حرج في هذا. نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه،
ودل على أن المراد بالشهادة هنا هي الشهادة التي معها اليمين ولو كانت صادقة، ولو كانت صحيحة، إذا سارع إليها ولم تطلب منه، سواء سارع إلى هذه اليمين في مجلس الحكم عند القاضي، أو سارع إلى الإدلاء بهذه الشهادة ولم تطلب منه ولا حاجة إليها، يعني ليس مما يقتضيها المقام، فهذا مذموم، كلاهما مذموم. نعم.
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم. هذا هو تفسير الشهادة، أراد رحمه الله من هذا اللفظ تفسير الشهادة في الحديث السالف، وهي الشهادة التي تكون مقرونة باليمين إذا سارع إليها، الشهادة التي يسارع إليها دون حاجة، أما إن كان محتاجا إليها المشهود له فإنها مطلوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يأتي بها قبل أن يسألها. فهذا محمول على الشهادة التي يقتضيها المقام، يحتاجها الذي شهد له، أما إذا لم يكن محتاجا لها فإذا سارع إليها الشاهد فإنها تكون مذمومة ولا سيما إن كانت مع اليمين. نعم.
قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم، إبراهيم هو النخعي ختم رحمه الله هذه الترجمة بهذا الأثر لبيان عظمها عند العلماء وعند السلف الصالح، عظم اليمين عندهم رحمهم الله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف،
يعني من النهي، باب ما جاء يعني من النهي، والمراد الكراهة كما تقدم أنها مكروهة إذا كانت صادقة، إذا كانت يمينا صادقة، ما إن كانت محرمة فهذا ظاهر، إذا كانت من الزور فهذا ظاهر أنه محرم. كلام هنا في اليمين الصادقة إذا كررت بلا حاجة في بيع وفي شراء وفي مجالس الناس بينهم وفي عموم الكلام وهكذا في العلم إذا لم يقتضيها المقام، كل هذا مذموم لأن فيه إهانة لهذا الاسم الذي حلف به، فإنه إنما حلف بأسماء الله تعالى، حلف باسم من أسماء الله، فإذا أكثر منه فإن فيه إهانة، هذا علامة على ازدراء هذا الاسم وعلى امتهانه. نعم.
قوله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير رحمه الله: أي لا تتركوها بغير تكفير،
يعني احفظوها بالكفارة، وهذا قول للمفسرين، احفظوها بالقيام بكفارتها من الحنث، هذا قول لابن جرير وغيره رحمه الله. نعم.
وذكر غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد لا تحلفوا.
وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآية في الترجمة، ألا تحلفوا عند عدم الحاجة، فإذا كان كذلك فإن الكثرة أيضا مذمومة، إذا كان ابن عباس نهى عن مطلق الحلف إلا عند الحاجة وفسر الآية بهذا التفسير، فإن التكرار فيها والكثرة يكون مذموما من باب أولى. نعم. وهذا التفسير هو الصواب، احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا اليمين إلا عند الحاجة إليها. نعم.
وقال آخرون: واحفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، والمعنى يعم القولين. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سيمت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق، وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء في الحديث.
نعم. وفيه دلالة في هذا الحديث، دلالة على أن الاستهانة بما يعظمه الله سبحانه وتعالى من أسمائه ومن صفاته ومن العلم ومن الوحي، فيه دلالة على أنه محق، على أن عدم تعظيم هذا الذي حمل إنما هو محق للبركة، لبركة هذا الذي لم يعظم. فإذا كان مثلا صاحب علم من الله عليه بعلم ولم يعظم هذا العلم بالعمل به حسب القدرة، ولم يعظمه بالبعد عما حرم الله عليه، لأن العلم وحي نصوص شرعية، فإذا ترك تعظيمها ولو كان تركا يسيرا لما أوجب الله عليه فيه، فإن هذا مفض إلى محق بركة هذا العلم كما هو الحال في هذا الحديث، فإن هذا الحلف صادق ولكنه أصبح ماحقا لهذا الربح في البيع لأنه لم يعظم اسم الله جل وعلا في بيعه، هذا هو السبب، أنه لم يعظم اسم الله إنما أكثر من الحلف في بيعه، مع أنه صادق وقد أنفق سلعته في الدنيا وأتاه ما يريده في الدنيا، ولكن ما خسره أعظم، وهو عدم البركة من هذا الربح. يمحق هذا الربح، بركة هذا البيع تمحق بسبب عدم تعظيم الاسم الذي حلف به، فإنه إنما حلف باسم من أسماء الله تعالى. فهكذا يقال فيما كان معظما في الشريعة إذا لم يعظمه المسلم في مقامات أخرى، في العلم أو في العبادة، تعظيم العبادة وتعظيم شعائر الله، كل هذا يكون ماحقا لبركة هذا العلم أو بركة هذه العبادة عليه، أو بركة بدنه أو نحو هذا، كل هذا مما دل له لفظ هذا الحديث، ففيه فوائد عظيمة. نعم. والمراد كما قلنا بالحلف هنا هو الحلف الصادق، خلافا لمن قال بأن المراد به هي اليمين الغموس، فهذا قول ضعيف. نعم، جاء في بعض ألفاظه عند أحمد في المسند أنه قال اليمين الكاذبة، لكنه حرف ضعيف لا يصح. المحفوظ هو ما عند الشيخين أنه قال الحلف يعني اليمين، وهذا مطلق، فيعم الصادق والكاذب. والدليل على هذا هو حديث أبي قتادة كما قلنا عند مسلم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحلف، نص عليه، فإنه ينفق ثم يمحق، أو ينفق على التشديد وهو أفصح ثم يمحق، دل على أن المراد به هو كثرة الحلف إذا كان بلا حاجة. أما إن كان مع الحاجة في مجلس الحكم، مجلس القضاء، أو في العلم كذلك نحتاج إليه أو نحو هذا، لا بأس به، لكن المقام هو ما يفضي إلى الاستهانة بهذا الاسم الذي حلف به، إذا كان قد استهان به في بيعه أو في شرائه فإنه يمحق ما عنده من هذه المعاملة، ولو لم يكن قاصدا لهذا، ليس من شرطه القصد، فإنه ربما غاب عنه هذا المعنى ولكن الثمرة واقعة عليه فيه. نعم.
قال رحمه الله والواقع يشهد بصحته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها بمحلال وذهاب. قوله وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته.
وأيضا من ذلك وقوع ما يقع في القلب من حظوظ النفس، وهذا كثير عند الصالحين وعند طلبة العلم وعند أهل العلم، وهو ما يقع في القلب من حظ النفس ولو كان غير رياء أو سمعة، فإن هذا يفضي إلى محق بركة ما عنده من هذا العلم، أو بركة ما حفظه من هذا العلم أو من كتاب الله عز وجل، والمعنى أن الثمرة تقل منه والنفع يقل منه، وما يعود إليه على بدنه وعلى صحته يكون قليلا ضعيفا بحسب ما وقع في قلبه من عدم التعظيم، وهذا أمر مجرب مشاهد. فإذا عظم المسلم أمر الله في قلبه فإن هذا يكون دليلا على أن هذا العبد إنما استقامت له أموره بأسباب هذا التعظيم. وكم من عالم قل علمه بالنسبة إلى غيره ولكن الله سبحانه وتعالى نشر علمه، نشر ما عنده من هذا الخير بأسباب ما وقع في قلبه من تعظيم الله عز وجل، من تعظيم النصوص، تعظيم الكتاب والسنة، وعدم صرف نظره إلا إليهما، بخلاف ذلك الذي ربما كثر عنده العلم وكثرت عنده الرواية والحفظ وعظمت مكتبته بالكتب الكثيرة، ولكنه ليس في قلبه ذلك التعظيم الذي وقع في قلب العالم الآخر، فحينئذ تكون البركة عنده قليلة والنفع قليل يكون قليلا، والعائد على بدنه من الحفظ ونحو ذلك قليل بالنسبة إلى الآخر، وهذا كذلك أمر مشاهد. فإذا ظهر أن العبرة من هذا العلم أو من غيره هو تعظيمه في القلب أولا، تعظمه بالعمل كما قال شاعرهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وهذا معنى صحيح، فلا بد من العمل بالعلم، والضابط في هذا هو ما كان واجبا عليه، فهذا لا شك فيه، والبعد عن كل ما حرم الله عليه وهذا لا شك فيه، وهكذا في النوافل إن كان قادرا على أدائها ثم تساهل، فإن كان حاملا لهذا العلم فإنه يأثم أو يقال إنه يقل ما عنده من بركة هذا العلم بقدر ما ترك من هذه النوافل إذا كان قادرا على أدائها ثم تساهل، مثل قيام الليل مثلا، قادر على القيام ولكنه تساهل بالسهر وهو طالب علم أو هو عالم أو عابد صالح يشار إليه، وتشاغل بأمور أخرى عن قيام الليل، فإن هذا يفضي إلى قلة البركة في بدنه وفي علمه في حياته وفي ساعاته، بخلاف ذلك الذي اجتهد في جهاد نفسه في هذه العبادة مثلا، وهكذا في الصوم المستحب، وهكذا في الصدقة، والضابط في هذا كله هو أن يكون قادرا على أدائها، يكون مستطيعا، أما إن كان عاجزا لأمر أو لآخر فإنه معذور، بل هو معذور في الواجب كما هو معلوم، فهكذا في النافلة. فالحمل على طالب العلم أو على العالم أكثر بكثير من غيره، لماذا؟ لأن الله فضله على غيره بهذا العلم، فهكذا يقال في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته وفي كلامه وفي وحيه، فإن تعظيمه في قلوبهم أشد من تعظيمه في قلوب عامة الناس، يجب أن يكون أقوى وأشد، وإذا وقع شيء من القصور في هذا فإنه يكون سببا لما يقع عليه من النقص والخلل بسبب هذا القصور، ولو كان مستحبا ولو كان من كمال التوحيد. فظهر من هذا التقرير أن من من الله عليه بمنة عظيمة من علم أو حفظ للقرآن أو عبادة أو نحو هذا، فإنه متى ما قصر في مقام تعظيم النصوص فإن هذا يفضي إلى محق ما من الله به عليه، محق بركة ما من الله به عليه. وهذه قاعدة ظاهرة من هذا الحديث، والواقع أيضا شاهد له، الواقع شاهد له، بل إن كثيرا من العلماء رحمهم الله يقولون إن العبادة زكاة للبدن، زكاة للبدن بمعنى أنها تحفظه، كما أن المسلم يحفظ زكاته بإذن الله بالمال المزكى، كذلك هنا العمل الصالح يكون زكاة لهذا البدن، فإذا قصر فيه وهو قادر عليه من الله عليه بالقدرة عليه، فإن هذا في الواقع يكون منبئا عن عدم تعظيم النصوص، لأن النصوص هي التي أمرت به، وهو قبل غيره في هذا الأمر، ومقدم على غيره في امتثال هذه النصوص، وعدم امتثال هذه النصوص هو في الواقع عدم تعظيم هذا الوحي، والوحي هو كلام الله عز وجل، فأفضى إلى عدم تعظيم ما عند الله سبحانه وتعالى من هذا الوحي المنزل، فأصبح مؤثرا عليه في حياته، في بركة بدنه، بركة يومه، بركة أولاده في البيت، بركة أهله، إلى غير ذلك، حتى ربما كان في دابته وفي سيره وفي مشيه وفي عبادته الأخرى يؤثر عليها. نعم.
قال رحمه الله: قوله: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، هذا في اليمين الكاذبة، لأن فيه وعيدا شديدا، الوعيد عليه شديد، فدل على أن من جعل هذه اليمين الكاذبة وسيلة لترويج سلعته وبضاعته وما عنده من حظوظ الدنيا، فهذا هو وعيده، فأصبح محرما. نعم. وأيضا حديثنا السالف، حديث متقدم، لو أن أحدكم بحث لنا عن الراوي الذي زاد فيه أنه يمين كاذبة عند أحمد، حتى ننظر في اسم هذا الراوي الذي زاد هذا الحرف، ننظر في حاله. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال محقق الكتاب، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبيهقي في الشعب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: وسلمان، لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي.
وجاء تعيينه في الإسناد عندك بأنه الفارسي، أم أن الشيخ رحمه هو الذي عينه؟
الشيخ ذكر القولين.
ما هو معنى؟
قال: لعله سلمان الفارسي، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي.
جيد، إذا تيسر لأحدكم أن ينظر في تحفة الأشراف حتى يعينه، طيب، ربما يشير إليه أو في إتحاف المهرة أو فيما يكون معينا له. جيد. نعم. وأظنه الفارسي، لأنه إذا أهمل فإنه في الغالب يعود على المشهور عندهم، والمشهور في الصحابة هو سلمان الفارسي. نعم، على أن في هذا الحديث كلاما لكن معناه صحيح.
قال رحمه الله: قوله لا يكلمهم الله، وهذا وعيد شديد في حقهم، لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام.
نعم، يعني يجرى على ظاهره ولا يؤول، وهذا واضح الحمد لله. نعم.
قوله
فلا يؤول بتأويلات أخرى، كلها أقوال ضعيفة، من أوله ولو كان من شراح المسلمين فإن قوله ضعيف، ربما تأوله بعضهم ممن شرح هذا الحديث على طريقة تخالف طريقة السلف، فلا عبرة بقوله، إنما يحمل على ظاهره. نعم.
قوله: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا من تمام العقوبة عليهم، وفي هذا الوعيد الشديد ما يسجر من له عقل من هذه الأعمال السيئة ونحوها. قوله: شيمط زان، صغره تحقيرا له، وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خشية الله.
وأيضا يقال في كل من ارتكب معصية وليس عنده دافع لارتكابها، فإنه أعظم جرما من ذلك الذي كان عنده دافع أقوى من غيره، كما هو الحال في هذا الحديث، إن النبي كما ترى توعد الكبير الذي ضعفت همته للنساء، وشيمط يعني كبير في السن، طاعن في السن، ثم عياذا بالله وقع في الزنا مع قلة الدعوة إلى هذا، ليس عنده شهوة للمرأة، ولكن عياذا بالله ارتكب الفاحشة، فأصبح عذابه أشد من ذلك الشاب الذي ربما وقع في هذه الفاحشة لقوة الداعي عنده، لقوة الشهوة أو نحو ذلك، أو لكثرة الفساد، فكلاهما على خطر عظيم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا أعظم عذابا. فهكذا يقال في كل من فعل منكرا كبيرا وليس عنده داع يكون قد دعاه بشدة إلى هذا المنكر، إنما ربما الهوى عياذا بالله أو المحاكاة نحو هذا، فهذا جرمه أعظم. وهكذا يقال في الفقير إذا استكبر أو نحو هذا، فإنه ليس مثل ذلك الغني الذي وقع عنده الكبر، فإن ذلك الغني عنده مال دعاه إلى الوقوع في الكبر، فإثمه أقل من ذلك الفقير الذي ليس عنده مال ثم تكبر كما سيأتي. نعم.
وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يحمله على الكبر، فدل على أنه خلق له.
العائل هو الفقير. نعم، العائل هو الرجل الفقير، إذا تكبر على الناس مع فقره فإن هذا الكبر محرم عليه وعلى غيره، ولكنه هو أشد من الغني كما قلنا، لأن الغني عنده مال يفضي به إلى الكبر في الدنيا، عنده ثروة فأصبحت ربما داعية إلى إضعاف نفسه لأنه ضعيف، بشر ضعيف، ما هذا ليس عنده شيء فأصبح جرمه أعظم. فهذه قاعدة أخذها العلماء من هذا الحديث، وهو أن ارتكاب المنكر الكبير يعني كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان بلا داع من دواعي النفس فإن جرم هذا المرتكب أعظم من جرم ذلك الذي ارتكبه مع الداعي، مع وجود الداعي، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يقع كثيرا ممن يكون ينظر في هذه الشهوات مروجا لها، ليس عنده داع لهذا إنما هو الترويج لهذه الفتنة، فهذا ذنبه أعظم بلا شك من ذلك الذي وقع في هذه الفتنة عن شهوة وعن رغبة وعن ميول. نعم. وكلاهما على ذنب عظيم، كلاهما في كبيرة، ارتكب كبيرة، ولكن هذا أشد من هذا، هذا أشد جرما من الآخر لأجل الداعي في قلبه، هذا الداعي ضعيف وهذا الداعي قوي، فأصبح هذا فيصلا في حقهما، فارقا، علامة فارقة في المفاضلة في العذاب، في هذا التفاوت في عذاب هذا وعذاب هذا. نعم.
فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف يعني اليمين بالله عز وجل، جعله بضاعة له لكثرة استعماله. قوله وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. قوله وفي الصحيح
السمن قيل إنه على ظاهره يظهر فيهم الشحم الكثير، وهذا هو الأظهر، وقيل هو كناية عن التوسع في المآكل والمشارب وشهوات الدنيا، وقيل هو كناية عن التوسع فيما ليس عند الإنسان، التكثر بما ليس عند الإنسان من أمور الدنيا أو أمور العلم، ولكن الأظهر أنه على ظاهره، يحمل على ظاهره بأسباب ما يفتح الله على الناس من مآكلهم ومشاربهم، وكذلك يكون هذا علامة ذنب في الغالب، ليس على الإطلاق، إنما في الغالب، الغالب أنه علامة ذنب إذا كان عاما في الناس، بدليل أن هذا فيه دلالة على ضعف قلوبهم وضعف هممهم في طلب الحق، فكثر هذا في أبدانهم. أما إن كان خلقة أو كان على ما كان عليه آباؤه أو نحو هذا فلا حرج فيه والحمد لله، إنما الكلام فيما لو كان بسبب الإهمال في شعائر الله والتوسع فيما كان مذموما فهذا لا شك أنه مذموم منهي عنه. نعم.
قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق وابتدع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث
وهم التابعون، الذين يلونهم هم التابعون مع عدم وجود الصحابة، مع انقراض عصر الصحابة هذا هو الصواب في تفسير القرن. الصواب أنهم هم الذين يكونون في طبقة واحدة متلازمين ليس بينهم تفاوت، وهذا ينطبق على التابعين كلهم كبير والصغير والطبقة الوسطى منهم، كلهم في هذه الطبقة في هذا القرن أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم. نعم، على وجه العموم ليس على التفصيل، إنما على العموم. نعم.
وأما القرن الثالث فظهرت فيه البدع لكن أنكرها العلماء، وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء.
والمحفوظ أنهما قرنان، ذكر اثنين بعد قرن الصحابة، ذكر التابعين ثم أتباعهم، هذا هو المحفوظ. والشك أن أظنه أنه ليس من الصحابي، إنما ممن جاء دونه، شك فيما أظن فيما يظهر أنه ليس من صحابي الحديث، ليس من عمران، إما إنما ممن رواه دونه، إما من تابعي أو نحو هذا، هذا هو الأظهر. الصواب أنه ذكر قرنين بعد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تابعين وأتباعهم. نعم.
ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم وعدم إيمانهم.
الشهادة هي اليمين في هذا الحديث، الشهادة المقرونة باليمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فالله سماها شهادة، نشهد يعني نقسم، الله سمى الشهادة في هذه السورة، سمى اليمين شهادة، قالوا نشهد يعني نحلف إنك لرسول الله. الشهادة هنا يراد بها اليمين التي تكون مقرونا بهذه الشهادة، تكون مقرونة بهذه الشهادة. نعم، وليس مطلق الشهادة. نعم.
قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. وينذرون ولا يوفون أي لا يؤدون ما وجب عليهم، فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وشهواتها ولذاتها وقلة الإيمان باليوم الآخر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا على وجه الإجمال ليس على وجه التفصيل، فقد يكون في بلد جماعة أفضل ممن سبقتها، لكن على وجه العموم فإن كل من تأخر لا شك أنه أقل ممن تقدم، وهذا ليس من لازمه أن يوجد أناس فضلاء أو جماعة فاضلة أو علماء فاضلون في أزمان هم أفضل ممن سبقهم، ليس من لازمه. نعم.
فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف، فحدث التفرق والاختلاف في الدين.
وهذه جريمة كبيرة عياذا بالله إذا كان الشرك يقع ممن تصدى للعلم، لأنه يكون قدوة للناس، فإذا وقع منه شيء فلا يكون عبرة في استباحة ما وقع فيه، إنما يكون وبالا عليه، نسأل الله العافية. وما أكثر هذا في زمانك من روج للشرك أو وقع فيه علاني عياذا بالله أو حضر محافله، فهذا لا شك أنه من الخذلان وأسباب الخذلان، ولا عجب فيما عنده من هذا العلم أو فيما حفظه، هو وبال عليه، حجة عليه، ما حفظه من هذا العلم أو ما أوتي هو حجة عليه، كما أخبر بذلك نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا القرآن إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، فأصبح حجة عليهم إذا وقعوا في الشرك. وهكذا المسلم الذي من الله عليه بالعلم ووقع فيما حرم الله عليه من الشرك، فإن هذا يكون حجة عليه عياذا بالله. نعم، يعني هذا العلم الذي عنده يكون وبالا عليه. نعم.
فحدث التفرق والاختلاف في الدين، وحدث الغلو في أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة، وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها، وظهرت دولة القرامطة، وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين، ومذهبهم معروف، وظهر فيهم من البدع ما يطول عده، وكثر الاختلاف والخوض في أصول الدين، وما زال أهل السنة على الحق، ولكن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قوله: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في هذا الحديث أن خير القرون ثلاثة من غير شك. قوله: ثم
نعم، يعني قرن الصحابة واثنان بعدهما. نعم، وهذا كما قلنا مفسر للشهادة، أورده لتفسير الشهادة كما قلنا، تسبق أحدهم شهادته يمينه أو يمينه شهادته، فأصبح مفسرا بأن المراد هي الشهادة التي تكون مع اليمين مقرونة باليمين. نعم.
قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله: قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، هكذا حال السلف الصالح، محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله تعالى به، فلا يتركون شيئا مما يكره إلا أنكروه، وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم.
نعم، يعني الضرب الذي يكون للتأديب ضربا غير مبرح، والظاهر أنهم دون سن التمييز، الصغار هنا المراد بهم هم من دون سن التمييز، يعلمونهم هذه الأحكام لو قرأته من القرة حتى لا يضيع الوقت. نعم، الباب الآخر من قرة عيون واحدين. نعم. هل وقفتم على الحديث الذي طلبناه قبل أن نغادر؟ صحيح. نعم، ومن حديث أبي هريرة. نعم، لكن الراوي وعند أحمد في المسند: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة، هكذا لفظه. فأخذ منه بعضهم أن المراد بهذه اليمين هي الكاذبة، لكن هذا ليس بصواب، لأن هذا اللفظ في ظني غير محفوظ، بدليل أن حديث أبي قتادة قال: كثرة الحلف إياكم وكثرة الحلف.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء.
العلاء هو ابن عبد الرحمن. نعم، العلاء عن أبيه.
قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء، وابن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء عن أبيه.
عن أبيه، نعم، العلاء ابن عبد الرحمن، أراد أن يجمع الإسناد هنا. نعم، عن أبيه عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وقال ابن جعفر: للبركة.
نعم، ما أظنه محفوظ، لا أظنه محفوظا، لأن العلاء متكلم فيه، العلاء بن عبد الرحمن متكلم فيه، وما عند الشيخين بلا لفظ الكاذبة. الدليل هو حديث أبي قتادة، لأنه يعارض حديث أبي قتادة عند مسلم كما قلنا: إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، فأصبح هذا هو المراد. إذا ظهر أن الضعف من هذا الراوي من العلاء بن عبد الرحمن، وهو متكلم في حفظه، فيه كلام من قبل حفظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
نعم، لما فرغ رحمه الله من وجوب تعظيم أسماء الله عز وجل، انتقل إلى وجوب تعظيم ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني العهد بهما إبرام العهد بهما، فلا يجوز إبرام العهد بهما، إنما بذمة العاهد نفسه، يكون بذمة العاهد. أما عقد عهد أو مصالحة أو شروط مع طائفة أخرى ولو كانت مسلمة على ذمة الله أو على ذمة المسلم، هذا محرم ولا يجوز، لأن فيه إقلالا بشأن هذه الذمة، ربما أفضى هذا إلى إخلال هذا العقد فأصبح ازدراء بهذه الذمة التي عقد عليها. هذا هو المعنى. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان، ولهذا قال: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. وهذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع. قوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد ووعيد. قوله عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب مسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك.
نعم. هذا هو محل الشاهد. قال: فإن وقعت على حصن فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. وهذا نهي، اختلف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، والصواب أنه للتحريم، الصواب أنه يحرم إجراء العقود على ذمة الله أو على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على ذمتك أنت أيها الذي أبرمت هذا العقد، أو على ذمة أصحابك إن كنت مع جيش، أما على ذمة الله فلا يجوز، لأنه ربما أخفر في هذه الذمة، ربما أخفرت أنت أيضا فأصبح هذا تنقصا بذمة الله جل وعلا. الصواب أنه للتحريم، وهذا هو الشاهد منه كما قلنا للترجمة. نعم. يعني إنه دليل من السنة على تحريم إبرام العقود على ذمة الله أو ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه.
نعم، يعني أنه أخف الضررين، وليس المعنى أنه جائز، إنما هو أخف الضررين، هو أهون من إخفار ذمة الله أو ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذا ازدراء بهذه الذمة. نعم. اختلف العلماء فيما لو علم يقينا أنه لن يخفر بهذه الذمة، هل يجوز له الإبرام أم لا، على قولين. الصواب أنه لا يجوز بكل حال مع هذا الحديث، الصواب أنه لا يجوز مطلقا. نعم. حتى لو انقدح في قلبه أنه ليس هناك إخفار لهذه الذمة. نعم.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
وهذه أيضا محل خلاف، مسألة إنزال المخالف على حكم الله عز وجل هل هو جائز أم لا. منهم من قال إن اللفظ عام فهو يعم من كان في عهده عليه الصلاة والسلام وأيضا من جاء بعده لعموم هذا اللفظ، ومن العلماء من قال إنه خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام لاحتمال نزول الوحي في ذلك الوقت، أما الآن فقد انقطع الوحي فلا حرج في إنزال المخالف على حكم الله، وهذا هو الأولى، هذا هو الصواب في هذا، أنه لا حرج إذا علمت أنه ليس هناك ما يخالف هذا الحكم، يعني إذا غلب على ظنك أنك مصيب لحكم الله جل وعلا في هذا. نعم.
قوله عن بريدة وابن حصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معه أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه.
وفيه دلالة على وجوب الاستعانة بالله جل وعلا في كل أمور العبد، وهذا لا إشكال فيه، على أن بعضهم قال إنها تجب فيما كان واجبا عليه، ولكن الصواب أنها تجب بكل حال، استعانة بالله جل وعلا تجب في كل حال، في عبادة، في جهاد، في حج، في بر لوالدين، في كل شيء تجب عليك، وهي في القلب، تقع في القلب، ولا حاجة إلى التكلف فيها، إنما يعتمد بقلبه على الله عز وجل في هذا العمل أو في هذه العبادة أو نحو هذا. نعم.
قوله قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم، واستثنى منهم من له عهد، وكذلك الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا يقتلون. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها، كما قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والغدر نقض العهد، والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو قال خصال.
التمثيل هو تشويه المخالف الكافر يعني في ساحة القتال بقطع أحد أعضائه، إما يده أو أنفه ونحو هذا، وظاهر هذا الحديث تحريمه مطلقا، ظاهر اللفظ أنه يحرم التمثيل بالكافر في حال القتال مطلقا، واختلف العلماء فيما لو مثل الكافر بالمسلمين قبل ذلك، فقال بعضهم يجوز التمثيل بهم لأنه من قبيل الرد عليهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال آخرون لا يجوز مطلقا، وهذا في ظني أقرب لنصوص الشريعة، إلا إذا كان التمثيل منهم عاما حصل منه شيء كثير في صفوف المسلمين فإنه ربما احتاج إليه ولي الأمر الأمير في السرية أو نحو هذا لقطع شرهم أو تخفيف شرهم، أما إن كان بأفراد من أفراد الجيش بأحد منهم فإن الأولى عدم المقابلة في هذا. نعم.
قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الرواية بأو التي هي للشك والمعنى واحد. قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، منصوب بأجابوا. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم. قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني المدينة إذ ذاك، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على.
نعم. وقال بعضهم يراد بها عموم دور الإسلام فإنها كلها دار هجرة، قال بعض العلماء المراد هنا هي المدينة، تحولوا إلى المدينة لأنها هي دار الهجرة آنذاك، وقال آخرون إلى كل بلد إسلامي لأنه بلد للهجرة إليه، وهذا هو الأظهر أنه اسم للجنس ليس للعين ليس للمدينة بعينها إنما هو لعموم ما كان من بلاد المسلمين التي تكون قريبة منهم فهذا هو الأظهر. نعم.
وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم.
وهذا يدلنا
أحسن الله إليكم وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن وهو في بلد الشرك.
نعم إذا كان قادرا عليها وعجز عن إظهار دينه هذا هو الشرط عند العلماء وهو أراده رحمه الله لكنه اختصر العبارة تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان قادرا وكان كذلك غير قادر على إظهار دينه أما مع القدرة على إظهار الدين فلا تجب إنما تستحب. نعم.
وكذلك إذا ظهرت المعاصي في بلده كما نص عليه الفقهاء في كتبهم.
هذه محل خلاف الهجرة من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي آخر إذا كثرت المعاصي المعنى أنها ظهرت علانية ليس المعنى مطلق الكثرة الفقهاء نصوا على ظهور المعاصي ظهور الزنا ولا ينكر من غير نكير ظهور الفواحش الأخرى من غير نكير وأصبحت هي السمة الغالبة لهذا البلد فبعض الفقهاء قال إنها تجب الهجرة تجب الهجرة إلى بلد إسلامي آخر أقل منه معصية معللين بأن القصد من ذلك من هذه الهجرة هي حفظ الدين وهي حاصلة في هذه الهجرة فإنه إذا بقي في هذا البلد ربما فسد عليه دينه مع الأيام والمهاجر يحفظ بهذا دينه وقال آخرون إنها جائزة إنها جائزة والوجوب ليس متعينا في حقه والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنكار المنكر قال من رأى منكم منكرا فليغيره فإذا كان قادرا على الإنكار وجب عليه بيده أو بلسانه أو بقلبه والهجرة ليست واجبة عليه وهذا هو الأظهر أنها لا تجب هي جائزة في حقه هي جائزة إذا كان في بلد عمت فيه المعاصي بلا نكير ظهرت أصبحت ظاهرة وليس المعنى وجود هذه المعاصي إنما المعنى أنها أصبحت هي السمة الغالبة فيها عياذا بالله فإن له أن يهاجر على خلاف كما قلنا في مسألة الوجوب والصواب وعدم الوجوب. نعم.
قوله فإنهم أبوا أن يتحولوا منها يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر من البداوة لم يعط له من الخمس ولا من الفيء شيء. قوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره كتابيا كان أو غيره وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية.
نعم وهذا هو مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة أنها تجب على كل كافر ولو كان أعجميا من مشركي غير العرب وذهب أحمد رحمه الله إلى أنها خاصة بأهل الكتاب كما تعلمون وبالمجوس أيضا ملحقون بهم لأمر عمر فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأصبحت خاصة باليهود والنصارى والمجوس وهذا أظنه أيضا مذهب الشافعي رحمه الله وذهب أبو حنيفة إلى أنها خاصة بالعجم من المشركين دون غيرهم والأظهر والله أعلم أنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس لدلالة الآية فهذا الحديث مخصص بتلك الآية. نعم.
وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب 40 درهما على أهل الورق وقال الشافعي دينار على الغني والفقير وقال أبو حنيفة على الغني 48 درهما والوسط 24 درهما والفقير 12 درهما وهو قول أحمد بن حنبل.
والصواب أنه راجع إلى اجتهاد أمير السرية أو الحاكم هذا هو الصواب، لأن الناس يختلفون في هذه الأزمان وفي غيرها يختلفون، فراجع إلى اجتهاده أو إلى ما تعرف عليه الناس في ذلك الوقت، وليس فيه حد واضح في نصوص السنة، إنما هي اجتهادات للفقهاء رحمهم الله. وعلى ظهر كما قلنا عدم التحديد، والذي يأمر بها هو الإمام أو نائبه، وقيل هو الأمير، هو أمير السرية، وهذا قول قوي محل خلاف، منهم من قال إنها إلى الإمام، إلى إمام المسلمين أو نائبه الذي أوكل إليه الأمر، وقيل إلى أمير السرية، قيل أمرها إلى أمير السرية، لكن هذا قول قال به بعض الفقهاء، وأظن أن كثيرا من أصحاب أحمد رجحوه، وهذا قول قوي. نعم.
وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويل الناء إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.
فيه حجنا
صلى الله عليكم. قال فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.
نعم، هو قول الجمهور، المجتهد المصيب فيه واحد ليس متعددا. وقال بعض الأصوليين وبعض الطوائف الضالة كل مجتهد مصيب، لكن هذا قول ضعيف، هذا هو مذهب الزيدية أن كل مجتهد يكون مصيبا، وهذا قول ضعيف. الصواب أن المجتهد أن المصيب واحد، لكن ربما يقال إنه مصيب بالنسبة إلى نفسه، ربما يقال، وهذا قول قال به ابن عثيمين رحمه الله، ولا أظن أنه فيه شيء من الوضوح. قال ربما يقال إنه يكون مصيبا بالنسبة إليه، هو يرى أنه هو المصيب، وهو على كل عائد إلى القول بأن المصيب واحد، مؤدى هذا القول يعود إلى القول بأن المصيب واحد، وهذا هو الصواب. نعم.
قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، وتخثر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، لأنه لا يؤمن على من أعطى ذمة أن يخفرها، فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى.
كما قلنا النهي هنا للتحريم على الصواب، واختلف العلماء فيما لو جزم أنه ليس هناك خفر للذمة، لذمة الله أو ذمة نبيه، فهل يجوز أم لا؟ الصواب أنه لا يجوز بكل حال، على أن بعض الفقهاء قال إنه يجوز له أن يجعل الذمة في هذا العقد إذا جزم أنه ليس هناك خفر لها، يعني إذا مثلا كان عقدا بين مسلمين وكلاهما ثقة ورع وتعاهد على ذمة الله في هذا العقد، فقال بعض الفقهاء يجوز، ظاهر قولهم إنه يجوز لأنه بين مسلمين وكلاهما بعيد عن خفر الذمة، أما على ذمة النبي فلا تجوز بكل حال لأنه مات عليه الصلاة والسلام، إنما تجوز في حال حياته بناء على هذا القول، على القول بأنها تجوز في حال عدم الخفر بها تجوز أيضا حال حياته، أما ذمة الله جل وعلا فإنها على هذا القول تجوز إذا كان هذا العاقد مسلما والآخر مسلما وكلاهما ممن يعرف عنه الورع مثلا والبعد عن نقض العهود، فقال بعض الفقهاء تجوز حينئذ. والأظهر والله أعلم أنه عام في المنع بكل حال. نعم، تعظيما لهذه الذمة. نعم.
قال رحمه الله
فإننا كما قلنا في مقام الحلف يمنع ولو كان صادقا، إذا كان مكررا أو كان إكثارا فهكذا هنا يمنع ولو كان مأمونا، العاقد مأمونا. نعم.
قوله رحمه قال رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في الإقسام على الله.
نعم، نقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وفي اللقاء القادم نأتي إن شاء الله على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعندنا إن شاء الله بدءا من بعد غد من الأحد عندنا إن شاء الله تعليق على منسك الشيخ ابن الإمام المجدد رحمه الله في الحج بعد صلاة العصر لأسبوعين لمدة 3 أيام في كل أسبوع، الأحد والاثنين والثلاثة. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.